بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق، كان كلامنا في أن الميت إذا وجبت عليه حجة الإسلام، ولكنه لم يكن لديه مال، لم يخلف مالا، طبيعي يعني استطاع ولم يحج، وبالتالي لم يكن لديه مال يعني حين الموت، فهل يجب على الولي عليه السلام ورحمة الله قضى عنه من ماله أو لا؟ قلنا بعد القصور في المقتضي نتمسك بأصل البراءة، ولكن نسب إلى ابن الجنيد الوجوب، ولعل مستنده في ذلك هي صحيحة الغريس التي تقدم بيانها، والتي كانت تقول ما نصه إن مات في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه، وإن مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام، وتقريب الاستشهاد بالذيل فليقضي عنه. هذا ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه أولا وثانيا. أولا، إن مورد الرواية هو الذي خرج حاجا فأقصى ما يستفاد هو وجوب قضاء الولي فيما إذا خرج والده للحج، ولا تشمل حالة ما إذا فرض أنه لم يخرج ومات في بلده، والجزم بعدم الخصوصية لعله مشكل. وعلى هذا فهي أخص من المدعى، هذا أولا. وثانيا، يمكن أن يقال إن المقصود من قوله عليه السلام قضى عنه وليه هو أن الولي المخاطب بالقضاء والذي يلزمه التصدي لهذه المسؤولية، أما من مال من؟ هذه قضية مسكوت عنها، ولعل المقصود من مال الميت، فإنه لم يفترض أن الميت ليس له مال، بل أقصى ما فرض أنه قد استقرت عليه حجة الإسلام، على هذا الأساس هي لا يمكن التمسك بها رأساً، وعليه يبقى مقتضى القاعدة عن البراءة بعد القصور في المقتضي، هذه نحط شريطين، يبقى مقتضى القاعدة أمر لا دليل على خلافه فيتمسك به. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني أنه هل يجب على الولي أو لا، وقد اتضح عدم الوجوب. وأما النقطة الثانية، أعني يستحب للولي القضاء عن الميت، فهذا لم يتضح مدركه، فمن أين هذا الاستحباب بخصوص الولي ولعنوانه؟ إن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل كالحكم بالوجوب، ولا دليل على ذلك. نعم، هو بر وإحسان بالمؤمن، وكل بر بالمؤمن شيء مستحب، هذه قضية مسلمة. ولكن لا يثبت بذلك اختصاص الاستحباب بعنوان الولي، فإن البر بالميت بالمؤمن لا يختص استحبابه بشخص دون آخر. نعم، الولد لو أدى الحج عن والده كان بارا به، فيتحقق عنوان البر بالوالدين بالوالد. ولكن حيث ان البر مستحب في حق مطلق المؤمن، والإحسان كذلك، فالتخصيص بالولي لا وجه له بعد ما فرض أن الإحسان لمطلق المؤمن قضية راجحة ومستحبة. فعلى هذا لا وجه لتخصيص الاستحباب بالولي. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة 94. إذا أوصى بالحج ف فإن علم أن الموصى به حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث. مضمون هذه المسألة قد تقدم في مسألة 73، غايته هنا أضيف صورة الشك، في أن الموصى به هو حجة الإسلام أو لا. وكان من المناسب عدم هذا التكرار، وعلى أي حال إذا أوصى الشخص بالحج عنه فقال أريد منك أيها الوصي أن تخرج عني حجة، وفي مثل ذلك توجد صور ثلاث: الأولى أن يعلم أن الحجة التي أوصى بها هي حجة الإسلام، الثانية أن يعلم بأنها ليست حجة الإسلام، الثالثة أن يشك. أما الأولى، أعني ما إذا علم أن الموصى به حجة الإسلام، وهنا حالات ثلاث أيضا أو شقوق، ما أدري هناك عبرت، هنا يكون في شيء آخر. ألف، أن يوصي بإخراج حجة الإسلام من دون تبيان أنها تخرج من الأصل أو من الثلث. أن يوصي بإخراجها من الثلث، وجيم أن يوصي بإخراجها، ما نحتاج بعد جيم، ما صح يعني أن يوصي بإخراجها من الأصل، هذا ما نحتاج. زين، إذا نسويها حالتان، ماكو داعي ثلاث، ألف وباء. أما الحالة الأولى أعني إذا اطلق فلازم اخراجها من الاصل. لان حجة الاسلام كما نعرف في حالة عدم الوصية بها تخرج من الاصل، لما دل من النصوص على ذلك حسب ما تقدم. وبالإيصاء لا يتغير الحكم، ما دام لم يطلب أن يكون إخراجها من الثلث. وأما الحالة الثانية، أعني ما إذا خصص إخراجها من الثلث، فالمناسب هو ذلك، أعني إخراجها من الثلث، وذلك تنفيذا للوصية، فإن العمل بها يعني بالوصية أمر الله. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى بحالتيها أو بشقيها، يعني ما إذا علمنا أن الموصى به حجة الإسلام. وأما الصورة الثانية، أعني ما إذا علمنا أنها ليست بحجة الإسلام وإنما هي نذرية أو غير ذلك، فالمناسب إخراجها من الثلث، فإن الذي يخرج من الأصل هو حجة الإسلام. وهذا مطلب واضح. وأما الصورة الثالثة، أعني ما إذا شك بأن الحجة التي أوصى بها هي حجة الإسلام أو لا، فمما تخرج؟ المناسب إخراجها من الثلث، لأن الذي يخرج من الأصل هو عنوان حج الإسلام، وحيث إنا لا نحرز العنوان المذكور، فمقتضى الأصل عدم تعلق الوصية بذلك، أعني بعنوان حج الإسلام، وبذلك لا تخرج الحج من الأصل، وإنما تخرج من الثلث. إن قلت هذا الأصل معارض بأصل آخر وهو إصالة عدم تعلق الوصية بمن؟ بالحجة الأخرى، أعني عنوان الحجة النذرية، ومعه فلا يجري الأصل الأول، أعني أصل عدم تعلق الوصية بعنوان حج الإسلام. لأنه معارض بالأصل الثاني. طيب، إن قلت هكذا قلت ماذا تقصد من إجراء من وراء إجراء هذا الأصل الثاني؟ فإن إجراء الأصل لابد أن يكون له هدف، وإلا كان التعبد به لغوا، ولا يعبدنا الشرع باللغو. ونحن نسأل عن ذلك الهدف، فهل هو إثبات أن الحج التي تعلق بها الوصية هي حجة الإسلام، فإن الوصية إذا لم تتعلق بالعنوان الآخر، يعني غير عنوان حج الإسلام، فذاك يعني أنها تعلقت بمن؟ بعنوان حج الإسلام، وبذلك يثبت لزوم إخراجها أمنيا من الأصل. وجواب ذلك واضح، فإنه أصل مثبت، إذ لازم عدم تعلق الوصية بالعنوان الآخر أنها متعلقة بعنوان حج الإسلام، وحيث إن هذه الملازمة ليست شرعية، فيكون الأصل مثبتا، فإن الأصل المثبت كما عرفناه هو كل أصل أريد من إجرائه إثبات لازم غير شرع. هذا إذا كان الهدف ما ذكر، وأما إذا كان الهدف من هذا الأصل من الأصل الثاني ليس هو إثبات اللازم، بل مجرد أنه لم يتعلق، أن الوصية لم تتعلق بعنوان الآخر، يعني عنوان الحج النذري، فنحن نريد أن نثبت هذا المقدار، يعني لم يتعلق أن الوصية بالنفس، ولا نريد أكثر حتى يقال هو شنو هو أصل مثبت، ويا بس هذا المقدار نريده. وجوابه واضح، فإن عنوان الحج النذري لم يترتب عليه أثر، وبمعنى انه لم يجعل في النصوص مركزا علما لحكم شرعي. وانما الذي هو مركز الحكم الشرعي عنوان حج الاسلام، حيث ذكرت الروايات انه يعني حج الاسلام يخرج من الاصل، اما العنوان الاخر لم يجعل مركزا لاثر، ومعه يكون اجراء الاصل لاثبات العنوان المذكور يعني حج الناذر هو بلا ثمرة، فلا يعبدنا به الشرع. وهذا مطلب واضح، ولكن في هذا المجال يوجد تساؤلات. وجوابهما وإن كان واضحا إلا أن التذكرة شيء مطلوب. الأول، السؤال الأول، وهو سؤال كان يخطر في ذهننا منذ زمن سالف ولم نر له إشارة في الكلمات، كلمات الأعلام، وذلك بأن يدعى هكذا: صحيح إن الأصل الثاني لا أثر له باعتبار عدم ترتب أثر شرعي على عنوان حج النذر مثلا، فيكون التعبد لغوا به لغوا. ولكن لما لا نفترض أثرا بشكل آخر؟ فنقول إن الشرع يعبدنا بالأصل الثاني لأجل أثر خاص وهو مجرد المعارضة، فلما لا نجعل المعارضة نفسها أثرا ومعه يخرج التعبد بالأصل المذكور عن كونه تعبدا لغويا، إذ قد فرض وجود أثر وهو المعارضة. وهذا وإن كنا نشعر بالوجدان أنه اقتراح مرفوض، ولكن ما هو وجه رفضه ونكتت بطلانه. وطبيعي لو قبلنا هذا الأثر فسوف يؤثر ذلك كثيرا في مجال الاستنباط. لأن كثيرا من الأصول العملية لا يجريها الفقيه بهذه النقطة، يعني أنه لا يترتب أثر عليها. أما بعد أن قبلنا بكون المعارضة أثرا، فحينئذ سوف يجري الأصل المذكور، وبه قد تتغير النتيجة في مقام الاستنباط. وعلى أي حال هذا سؤال سيال، وجوابه أنا أذكر هذا الجواب وأنتم فكروا، إذا الجواب ثاني اهتديتوا لا بأس بينوا لي. وجوابه إن الشرع إذا أراد أن يعبدنا بالأصل الثاني، سنسأل متى يعبدنا به؟ هل في حالة جريان الأصل الأول المعارض، أو أنه يعبدنا به في حالة عدم جريان ذاك؟ وكلاهما باطل. أما الأول فباعتبار أنه في حال جريان الأول لا معنى لأن يعبدنا به لفرض وجود المعارض. وبعد فرض المعارضة كيف يعبدنا الشرع بالمتعارضين اللذين يكذب أحدهما الآخر؟ إن ذلك قضية غير ممكنة. وأما الثاني فباعتباري باطل باعتباري، يعني يعبدنا به في حال عدم وجود المعارض الأول، فباعتباري بطلان هذا أننا قد فرضنا أن الأصل المذكور لا أثر له في حد نفسه، فكيف يعبدنا الشرع به ما دام ليس له أثر؟ إذن التعبد به، أي بهذا العصر الثاني، أمر غير ممكن في حال جريان المعارض الأول وفي حال عدم جريانه. فهذا الاقتراح باطل من أساسه. هذا بالنسبة إلى التساؤل الأول وجوابه. التساؤل الثاني بس أعطي عنوانه وإلى يوم السبت إن شاء الله. ان شاء الله سبت واحد اكو 3 ايام اللي بعديها ما اكو. واما التساؤل الثاني، لما لا نطبق القاعدة المرزائية بلا حاجة إلى إجراء إصالة عدم تعلق الوصية بعنوان حج الإسلام؟ فإنه بناء على القاعدة المذكورة لا حاجة إلى الاستصحاب. ما أدري المطلب صار واضح عندك أو ما صار واضح، إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.